أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ما ذكره المحقق الإصفهاني من تبنيه أن منجزية العلم الإجمالي بنحو العلية، وأن الممانعة عن ذلك، عن منجزية العلم الإجمالي، لا يمكن إلا أن تتم بأربعة وجوه. الوجه الأول مر بنا، أخذ مخالفة الحكم الظاهري في أصل الفعلية، أو العلم التفصيلي يؤخذ، عبارة أخرى، العلم التفصيلي يؤخذ في أصل فعلية الحكم الواقعي، وهذا بالضرورة قائم على خلافه. الوجه الثاني أن يقال تنجيز الحكم الواقعي عند العقل المأخوذ في العلم التفصيلي، وهذا أيضا خلاف حكم العقل ولا تعبد من الشرع يشهد له. الوجه الثالث اللي كنا فيه التزاحم الإحرازي في مقام الإحرازي للامتثال، ومر بنا جلستين تقريبا أو أكثر أن هذا نوع من التزاحم الجديد، يعبر عنه التزاحم الإحرازي أو التزاحم الولاسي في مقام إحراز الامتثال، يعبر عنه تزاحم ميلاد لكن في مقام إحراز الامتثال، إحراز الامتثال في مقام إحراز الامتثال، فكأنما التزاحم الملاكي المعهود في مقام تمامية الفعلية، التزاحم الملاكي الذي عنونه صاحب الكفاية وتبناه وإن أنكره بشدة الميزة الناعيمي، ولكن الصواب مع صاحب الكفاية تزاحم ملاكي في مرحلة الفعلية التامة لا في مرحلة الفعلية الناقصة أصل الفعلية، تزاحم ملاكي. هذا المعهود من التزاحم ملاكي. في تزاحم ملاكي في مقام الإنشاء ذات معنى آخر، معنى التخصيص والتقييد عند القدماء، تزاحم ملاكي في مقام الإنشاء. في تزاحم ملاكي قديم بعد، وهو ما قبل مرحلة الإنشاء في المبادئ الأحكامية، في مبادئ الحكم قبل الإنشاء، أيضا يعبر عنا قديما بالتزاحم ملاكي، على اصطلاح قديم جدا، تزاحم ملاكي بين الجهات الملاك قبل الإنشاء في المبادئ الأحكامية، على تزاحم ملاكي قديم جدا معهود. إذن الآن تقريبا أربعة أقسام تزاحم ملاكي، نفس التزاحم الملاكي أربعة أقسام، غير التزاحم الامتثالي المعهود لدينا، المعهود لدينا التزاحم الامتثالي، المعهود لدينا ماذا؟ التزاحم الامتثالي. الآن نحن في صدد الحديث عن التزاحم الملاكي في مقام إحراز الامتثال، في مقام إحراز الامتثال. لذا قد يحدث لفظة الملاكي ويقال ماذا؟ التزاحم الإحرازي في مقام إحراز الامتثال. زين، هاي تزاحم. ومن الواضح أن في موارد التزاحم فيما منها من قبيل هذا النمط من التزاحم، تزاحم الإحرازي في مقام الامتثال، هذا لا يعني وجود خلل في نفس الحكم في أي مرحلة من مراحله. الحكم تام في مراحله كلها. غاية الأمر لإحراز امتثاله يتزاحم، مو لامتثاله، لإحراز امتثاله يتزاحم مع إحراز امتثال حكم آخر. يعني بنحو القطع واليقين أنا ما أستطيع المكلف عند الدوران بين هذين المتزاحمين أن أحرز الموافقة القطعية لكل منهما، بل لأقل من الموافقة الاحتمالية لكل منهما. نعم، إذا كان أحدهما أهم بمرتبة من الأهمية جدا، الشرع يقول لي احرز الموافقة القطعية لأحدهما، وإن لم تحرز الموافقة الاحتمالية للآخر، لكن احرز الموافقة القطعية لأحدهما. إذا التزاحم في مقام إحراز الامتثال، هنا يصور بين الحكم الواقعي وبين الأصول العملية الترخيصية المفرغة النافية للتكليف. مر بنا أسماء عديدة للأصول العملية التي يراد إجراؤها أطراف العلم الإجمالي، وقد تكون منجزة، هذا لا كلام فيها، منجزة للتكليف، موافقة لتنجيز العلم، هذا لا كلام فيه، هذه متطابقة مع تنجيز العلم ولا تنافي بينهما. الكلام، كل الكلام في الأصول العملية تسمى النافية المفرغة المبيحة المعذرة، الكلام في هذا. إذا جرت في أطراف الأصول، أطراف العلم الإجمالي تتنافى وتتدافع مع منجزية العلم الإجمالي، هذا يمكن إجراء هذا. هنا يقول الإصفهاني نحتمل أن ملاك الأصول العملية الترخيصية يسر الشريعة، سماحة الشريعة، سهولة الشريعة، بملاكات إباحي للمباحات في مقام الظاهر اقتضائية، يعني ما يرفع الشرع يد عنها. ملاك يعني في حين سبحان الله ملاك للمباح في مقام الظاهر، لكنه ملاك ملزم مو لزومي، ملزم يعني يؤكد على الشرع ان الله يحب، لحتى في مقام العمل، إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن، لأنه هو طاع، قال لك نعم قل نعم، قال لا قل لا. أما وقت يقول لك نعم تقول لا، إيه هذه تمرد على الله سبحان الله. فتكون الطاعة بالأخذ بالرخصة، إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. وكان الطاعة لها معنى، لها معنى دقيق، إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما سيأتي من جهة جنب حكم الظاهر والواقعي، إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. قالت هذا مباح، لا تقول حرام، ولو قالت مباح لا تقول مو فقط تنظيرنا، عملنا عمل به مباح، مو فقط تنظيرنا، عمل العملية. ما أنت يا أيها العرف، أيها المجتمع، ما تعملون بمباحية وكون هذا مباح ستتعقد لكم منظومة الاجتماع قيام ان شاء الله. والأغلى يضع عنهم الأغلال والإصر وإصرهم والأغلال التي كانت في أعناقهم أيديهم وأعناقهم عليهم الأغلال التي كانت عليهم. بعض الأعراف أن ممنوعات عرفية الشارع ما منعها العرفي يوجد الممنوعات ويلا حبوس ساعة حبوس أكل موكين تجارات غدد ودمن في مكانات مختلفة هو هكذا الشارع اختر عنده انه لما يجيك هذا المباح انت لا تمنع تمنع اصيب الغدد وانفجارات ودول ودمن بحيث لا يحتسب بالمجتمع هذا ما جرى. هذه بعض القضايا في ليش في بعض القضايا ديك سهلة لذلك ديك اذا اشترطت انت على خلاف شروط عرفية او شروط شذائية ما عنده مانع الشارع. اما الاقتضائيات اذا شرط على خلافه يقول لك لا هذا حرمت ما حلل الله. اي لذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سمى قوما صاموا في السفر عصاة ويقول من صادق تبقى هذه التسمية عليهم الى كذا ذرياتهم عصا ما خلوا برخصة الله عز وجل. إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤخذ بعزائمه. يعني بعض الرخص قضائية يعني تطبيع وثيرة من حاكم الشارع أو من نقاب المجتمع يجب عرفنة كونها مباحة مسؤولية مو تقول أنا شعلية شنو شعلت هاي هذه. إن الله يقضى أن لا يسود عرف المباح الاقتضائي طبعا الذي أراد الشارع أن تكون هذه منكسات في المجتمع سواء في سلوك الإنسان الفردي أو الأسري أو كذا أو سلوك المجتمع. هي صمامات تهوية هذه ما لا تتخلية ما يصير سلوك انفجار سلوك كذا سلوك فلان أو سلوك تداعيات وتفاعلات. هي مو بس القضايا الوقائية تقيل لا بعض الأحيان بالعكس القضايا اللاوقائية وقائتها أقوى من القضايا الوقائية يعني اللي جعل الشارع منفذ. على أي حال سيقول المهم الصواني إلا أن يقال هكذا أن هنا الترخيص في أطراف العلم الإجمالي كما أن بعض القدماء هكذا يتبنى الترخيص أصل عملية في أطراف العلم الإجمالي الشارع يعني الأخذ بها عند أهم من إحراز امتثال العلم الإجمالي. طبعا هو كلامه في جهة جهة نعم لا هناك فينيش إذا كانت إباحة لا قضائية نعم. هو كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في رد دعوة الإخباريين انه ادلة احتياط عندنا ادلة اقتضائية في اباحة عندنا الجمع بينهما كذا كذا حسب ما ذكر الشيخ. بعد ذلك يقول الشيخ النصواني على كان هذا مبحث مهم ممهد اين رجع مع وجود هاللسان يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم صبغة الملة ملة سمحة يسيرة. أيضا نذهب بالتقسيم هو هذا نذهب بالتقسيم المورد أما أنه بلغ ما بلغ لا مصحح. حينئذ يقول مهر الصواني أن هذه الدعوة أن في أطراف العلم الإجمالي الأخذ بالأصول المرخصة ملاكها مزاحم لتنجيز العلم الإجمالي هذا لم يثبت. أول كلام كم كلام في الإجمال حياة الإشباه لا مقتضى تزاحم انفصالي ما صار التزاعم الامتثالي الآن قبل قليل ذكر التزاعم الامتثالي يعني المتزاحمين في نفسهما تام كل الشرائط. الآن مثل العلم التفصيلي، علم تفصيلي وعلة لتنجيز الحكم، لكن يزاحم بحكم آخر حتى مقابل الامتثال، يزاحم بحكم مساوي أو أهم، هذا بحث آخر، هذا ليس خلل في مراتب هذا الحكم، لا في فعليته ولا في تمامية الفعلية ولا في التنجيز ولا في الامتثال ولا في إحراز الامتثال. نعم في الامتثال وإحراز الامتثال يتدافع مع شيء آخر. فإذا التزاحم الإحرازي ليس خلل في علية التنجيز، إنما هي تزاحم. تزاحم هذا معنى فيقول مع شوي شوي تتضح الأمور إن شاء الله. يقول محمد الصواني إذا قيل هذا يقول نعم هذا ممكن طبعا نقول به، لكن لا تساعده الأدلة، لأن الأدلة غير مخصوصة. لو كان أدلة الأصول العملية المرخصة مخصوصة بالعلم الإجمالي يمكن واحد يقول هذا الكلام، محصور غير محصور وشو بدوية ولم جرى، لكن المفروض أن الأصول العملية موارد الشبه البدوية الحكمية الموضوعية، ثم أقسام الشبه الحكمية والموضوعية البدوية، ثم الشبهة التي في أطراف العلم الإجمالي غير المحصور، الشبهة في أطراف العلم الإجمالي المحصور، و فمع هذا الإطلاق والأنواع في موارد إطلاقات الأصول العملية من أين يعني نستظهر من أدلتها أنها جعلت وملاكها أهم وأقوى لدى الشارع من نفس أدلة الأحكام الأولية الواقعية؟ أول كلام هذا. إذن هذا الوجه يبان غير تام، وإن كان ممكن لكن غير تام، التزاحم الإحرازي. جيد. قبل أن أنتقل للوجه الرابع الذي ذكره المحمود الصهاني، الفرق، لأن إحنا الآن كلامنا في ماذا؟ في منجزية علم الإجمالي. العلم الإجمالي منجز، منجز بالمرتبتين، مرتبة حرمة المخالفة القطعية ومرتبة وجوب الموافقة القطعية. هل هو منجز بنحو العلة أو بنحو الاقتضاء؟ الشيخ ناصاري والميزة النائية والأكثر من بعدهما فصلوا علية في المرتبة الأولى في حرمة المخالفة القطعية علة، في وجوب الموافقة القطعية مقتضي، بخلاف صاحب الكفاية وتلميذه الإصران والعراق اختاروا العلية في كلا المرتبتين، عدا مختار صاحب الكفاية في بعض مواضع الكفاية له متن المقام اختار الاقتضاء في كلا المرتبتين. فالكلام في علية منجزية العلم الإجمالي أو اقتضاء، ومر بنا تفسير العلية والاقتضاء لتنجيز العلم الإجمالي والضابط الصناعي لذلك شيئا ما صعبة ودقيقة، يعني نفس الأعلام الكبار في جملة من الفروع، في جملة من الفروع في تنبيهات العلم الإجمالي الذي سيأتي، العلم الإجمالي أصار في الاشتغال في الأصول العملية، هناك تذكر تنبيهات أصالة الاشتغال، يعني تنبيهات العلم الإجمالي من جزية العلم الإجمالي. هناك فروع صعبة دقيقة مو فروع، يعني مسائل او مسائل بمن يتابع الضوابط الملاقي والملاقى، المحصورة وغير المحصورة، كلف بعض الاطراف، الابتلاء بكل الاطراف او بعضها او كذا، تنبيهات يسمونها تنبيهات عن الاجمالي. الان بعد هناك في تمييز العلية والاقتضاء الامر شوي صعب ودقيق. تفسير دارج العلية والاقتضاء ان العلم الاجمالي مقتضي للتمييز ما لم يمانع بمانع لأصول عملية. هل الأصول العملية المفرغة المرخصة المبيحة المعذرة تمانع عن جريان علم الإجمالي أو لا؟ هذا هو التفسير الدارج للاقتضاء. العلمي يقول لا، العلم الإجمالي منجز ولا يتوقف على شيء، هذا التفسير الدارج. ولكن هذا التفسير على حال يلاقي غموض كثير في كثير من الفروع. لماذا يلاقي غموض؟ لأن نرى القائلين بالعلية والقائلين بالاقتضاء متفقان في جريان أصل عملي، ومع هذا علي وهذا مقتضى، شلون يصير؟ العلي كيف يقول بإجراء الأصل العملي في مفرغ في بعض الأطراف؟ أو العكس، في بعض الفروع القائل بالاقتضاء والقائل بالعلية كليهما قائلا بعدم جريان الأصل العملي المفرغ أو المعذر في بعض الأطراف، في بعض الأطراف كليهما قائل بعدم جريانه، ثم أنه العلي واضح يقول بعدم الجريان، أما القائل بالاقتضاء شلون يقول بعدم الجريان؟ المهم يعني الآن ذكرنا يعني التعريف السهل البسيط بمعنى العلية والاقتضاء، لكن الضابطة شوية لها عمق أكبر. الآن مو وقتنا بحث الأصول العملية، ناقش في البحث، بس كتنبيه الإخوان اللي يكونون في التفاق في قضاء. هذا الوجه الثالث اللي ذكران الصواني. لاحظ حين هذا الوجه الثالث قد بعض الأخوان يطرح في ذهنهم كيف يقبل المرحوم، دققوا كيف يقبل المرحوم الصهاني مع أنه قائل بالعلية يقبل إمكانية أن الأصل العملي يزاحم في الإحراز الامتثال مع منجزية العلم الإجمالي؟ إن كان قبله إثباتا لم يقبله، شلون هذه يتوافق مع العلية؟ حاولوا تفكروا تجاوبوا في سؤال طرحناه الجلسة السابقة، هذه الجلستين السابقتين الأخوان جاوبوا لما جاوبوا، وهو الفرق بين سنخ التنجيل في حرمة المخالفة القطعية. هذا سؤال قديم عفوا، الفرق في تنجيز العلم الإجمالي بين حرمة المخالفة القطعية وجوب المواضرة القطعية، هذا سؤال ثاني حيث ثالث الآن ثانين ملتفت الآن، هذا سؤال ثاني غير سؤال ثالث، الفرق بين سؤال ثاني، هذه أسئلة يجي عليها حجة الغبار بحث آخر. سؤال ثالث أمس مر علينا، الفرق بين مرحلة منجزية الحكم، حكم إنشاء، مرحلة إنشائية، مرحلة فعلية، مرحلتين فاعلية ثم تنجيز ثم امتثال ثم إحراز امتثال، ما الفرق بين منجزية الحكم؟ الواحد لما يحرج نفسه بالأسئلة كل شيء ينتهي، بنزين لحركة الفكر. الفرق بين منجزية الحكم بعد الامتثال بعد احراز الامتثال، ما الفرق بين احراز الامتثال بين منجزية الحكم؟
هاي سؤال ثالث. سؤال ثالث جاوبوه. سؤال رابع اليوم نطرحه. سؤال رابع: الأعلام لماذا جعلوا العلم الإجمالي من الإمارات، مو من الإمارات، من أقوى الإمارات، من العلم، تنبيهات القطع، أحد آخر تنبيهات القطع ما هو؟ من الجزئية العلم الإجمالي، يعني أعلى الإمارات، أدنى مراتب القطع لكن فوق الإمارات الظنية. ومن جانب ثاني نفس العلم الإجمالي جعلوه بالشعب، جعلوه في الأصول العملية. شلون؟ وإما من أصول عملية لو أدنى من الإمارات تنزل من الإمارات، وإما فوق الإمارات الظنية. شنو هذا الترتيب، خاطئ أو الترتيب صحيح؟ بحثوه في تنبيهات القطع، ومن جهة أخرى يبحثوه في الأصول العملية. ما السر؟ طبعا في سر صناعي دقيق أشاروا إلى الإعلام. هنا أشاروا إلى بعضهم، حاولوا الجواب تجدون الجواب ماله. شنو إذا وجدتم الجواب ماله شيئا فشيء الأسئلة السابقة ستنحل لكم. بعد على كل الوجه الرابع اللي ذكره أصفهاني، الوجه الرابع اللي ذكره أصفهاني أن يقال بأن جريان الأصول العملية المعدرة مأخوذ عدمه في الفعلية التامة في الحكم الواقعي. ثلاث وجوه سابقة كان البحث في أصل فعلية الحكم الواقعي، أو في منجزية الحكم الواقعي، أو في إحراز امتثال الحكم الواقعي. الآن الوجه الرابع هذا، لأن هذا ترتيب ذكري حسب الأصفهاني. الآن كلامه واحتمال المرحوم الأصفهاني في الفعلية التامة. الفعلية كما يتذكر الأخوان، الفعلية الحكم الواقعي لها مرتبتان عند الأعلام، يعني من مجموع كلمات الأعلام المرحلة الفعلية للحكم الواقعي ليست مرحلة واحدة كما يظهر من كثير من الكلمات. الصحيح من مجموع الكلمات الأعلام الفعلية لها مرتبتان: أصل الفعلية وهي الفعلية الناقصة التي تدور مدار الموضوع الشرعي، هذا واضح، وهناك الفعلية التامة أو قل تمام الفعلية، وهذه لها المرحلة الثانية من الفعلية، لها خواص وأحكام وآثار تختلف عن خواص وأحكام وآثار الفعلية الناقصة أو قل أصل الفعلية. في الأبواب الفقهية لها آثار وميزوها الفقهاء، وليس إذن هذا التفكيك بين المرحلتين مجرد ترف فني فهرسي، لا، لها آثار مهمة. نعم، كما أن الفاعلية تأتي مرحلة بعد الفعلية، والفاعلية ربما في كثير من الكلمات مرحلة واحدة، ولكن الصحيح الفاعلية في مجموع الكلمات مرحلتين وليست مرحلة واحدة. أيضا فاعلية ناقصة وفاعلية تامة. نعم، ثم تأتي تنجيزا ومجرة. هاي كلها مراحل لازم واحد يحفظها وآثارها تختلف عن بعضها البعض. أيضا مرحلة الإنشاء، ربما في كثير من كلمات مرحلة الإنشاء مرحلة واحدة، بعض الكلمات قد يفهم مرحلتين، بعض الكلمات النادرة، لكن الصحيح بحسب مجموع الكلمات مرحلة الإنشاء ثلاث مراحل، لا مرحلتين ولا مرحلة واحدة، ثلاث مراحل. على كل هذه واحدة لازم يضبطها، لها آثار مختلفة. الآن كلامنا في ماذا؟ في الفعلية التامة، لا في الفعلية الناقصة، لا في أصل الفعلية، في الفعلية التامة. المرحوم صاحب الكفاية كما سيأتي عن قريب إن شاء الله في مباحث الظن، ما أنتهي من هذا التنبيه للقاطع، سندخل إن شاء الله بمشيئة الله في مباحث الظن والإمارات. ومن أولى مباحث الظن في الإمارات الجمع بين الحكم الظاهر والواقعي. إلا الآن الحداثويين عندهم يعني اضطراب كبير، وعندهم على كل تهريج كبير لعدم فهم هذا المبحث. طبعا هذا المبحث مو مخصوص بالشريعة السماوية، هذا المبحث كما سيأتينا بيانه إن شاء الله يعم كل القوانين، يعني كل علم القانون من أي مدرسة قانونية، بس هم هؤلاء يعني يفتقدون الثقافة القانونية ويفتقرون الثقافة القانونية وغير متخصصين في القانون، ويهيمون يعني في الشعراء الهائمون والشعراء الهادفون، يهيمون في كل وادي ومو مختصاصهم، وما يدرون المخرج من الوادي كما لا يدرون المدخل في الوادي، فترك فيهم عجة وعجاج كثير. المهم هناك في مبحث الجمع بين الحكم الظاهر والواقع مبحث مهم جدا حسن، ومبحث الجمع بين الحكم الظاهر والواقع الآتي من مباحث أصول القانون، لا هو مبحث، هو ليس مبحث في دليلية الدليل أصلا، ما لرب دليلية بالدلالة والدليلية الدليل، لا ولا صلة بالحجج كدليلية الدليل، ولا له ربط بمباحث الألفاظ كدلالة تصورية، لا هو دلالة تصديقية ولا هو دلالة تصورية، هو تماما متمحض في علم أصول القانون الذي هو العلم الثاني في علم الأصول، ذكرناه مرارا، علم أصول القانون، علم ثبوتي، أو قل علم المبادئ الأحكامية في اصطلاح علماء الأصول، أو قل علم أسس الحكم أو أصول الحكم، تسميات متعددة علماء الأصول ذكروها في تسمية هذا العلم، علم أصول القانون بحث ثبوتي، ثبوتي جدا، أي ممتاز ومهم. الجنب بين الحكم الظاهر والواقعي، هناك في مبحث الجنب بين الحكم الظاهري والواقعي المرحوم الآخوند يعالج زاوية من زوايا الإشكال، كل علم من الأعلام كما تأتي في نظرياتهم سنرى يعالج زاوية لم يعالجها الطرف الآخر. الزاوية التي عالجها المرحوم الآخوند في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أن المرحوم الآخوند قال إذا كان الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي أصل فعلية الحكم الواقعي، فعلية الأولى باقي على حالها، واللي لازم تصويت، ولكن الفعلية التامة تمامية الفعلية وهي الفعلية الثانية يمكن تجميلها تعليقها،
فيقال بأن الفعلية التامة في الأحكام الواقعية مأخوذ فيها أن لا يخالفها الحكم الظاهري. طبعا هذه من مباني صهر الكفاية المشهور، لا أقول مشهور كبنه هذا المبنى، في الجمع بين حكم الظاهر والواقع من مباني صهر الكفاية، إلا أن يقال بهذا المبنى. بس هذا المبنى يريد شاهد، بعد شاهد وين؟ مو شاهد في الجمع بين حكم الظاهر والواقعي، دققوا، في هناك جمع بين حكم الظاهر والواقعي، في هناك جمع بين حكم الظاهر والواقعي في الشبهة البدوية، وهناك جمع بين حكم الظاهر والواقعي في الشبهة في أطراف العلم الإجمالي غير المحصور، أطراف غير المحصورة، وفي جمع بين الحكم الظاهري والواقعي في العلم الإجمالي في الأطراف المحصورة. الكلام هنا في القسم الثالث، في القسم الثالث دعوة العقل لم تثبت، تفترض هي تامة في القسم الأول أو الثاني، الشبه البدوية أو الشبه المقرونة بالعلم الإجمالي في الأطراف غير المحصورة، غير المحصورة. أما في أطراف العلم الإجمالي، الشبهة التي في أطراف العلم الإجمالي المحصورة، هل هذا المبنى تام؟ أول الكلام نعم، هذه الجيبة من أول كلام، وصلى الله على محمد وعلى آله.